أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في مسألة 88 وحاصلها هو أن القرابة لا تمنع من قبول الشهادة، وذكرنا الروايات الدالة على ذلك وكيفية الاستدلال بها في مواردها التي هي القرابة من النوع بمرتبة عالية، وكذا في غيرها من أولوية كما ذكرنا. وكان الغرض من الاستدلال على قبول الشهادة وعدم مانعية القرابة بمرتبة ضعيفة من قبول الشهادة، الغرض هو الاستدلال بنفس هذه الروايات على قبول شهادة القريب بالمرتبة الدانية، وإلا لا إشكال في أن الإطلاقات شاملة لشهادة القريب بالمرتبة الدانية ودالة على ماذا؟ على قبول ماذا؟ على قبول شهادته. لكن عندما يراد الاستدلال بنفس هذه الروايات التي قرأناها في الدرس السابق والواردة في القرابة بالمرتبة العالية، حينئذ يتوصل إلى الاستدلال بها في سائر المراتب بالأولوية كما ذكرناه في الدرس السابق. بعد ذلك يقع الكلام أن شهادة القريب لقريبه مقبولة ولا مانع منها، فهل شهادته على قريبه؟ على قريبه هل أيضا هل لا مانع منها ومقبولة أو لا؟ هناك مانع يمنع من قبول الشهادة على القريب. مقتضى الإطلاق، مقتضى الإطلاق هو قبول الشهادة على ماذا؟ على القريب. مقتضى إطلاقات الأدلة إذا كان جامعا للشرائط العامة المعتبرة لواحد منها العدالة، يعني لا مانع من أن يشهد القريب على شنو؟ على قريبه. هذا هو مقتضى إطلاقات. سيد الماتن استدل على قبول شهادة القريب على قريبه، على قريبه، استدل على ذلك بنفس النصوص السابقة، بنفس النصوص السابقة، نفس النصوص السابقة الواردة بموردها هي شهادة القريب لقريبه، شهادة القريب لقريبه على ما تقدم سابقا. ذكر بأنه نفس هذه النصوص تدل على ماذا؟ تدل على قبول شهادة القريب على قريبه، اللي هو ليس موردا لهذه النصوص. تدل على ذلك أيضا بالأولوية القطعية، فيصير هذا الكلام أننا نستدل بهذه النصوص على التعدي إلى القرابة من المركبة الدانية بالأولوية، وعلى التعدي من موردها وهو الشهادة للقريب إلى الشهادة على القريب أيضا لماذا؟ بالأولوية الطبيعية، أيضا بالأولوية الطبيعية. لعل هذه الأولوية الطبيعية التي ذكرها السيد الماتن أيضا ناشئة من ماذا؟ مما ذكرناه من مسألة التهمة، باعتبار أن الشهادة القريب على قريبه أبعد عن الشنو؟ قولوا ياي، عن من؟ عن التهمة، بحسب العادة، بحسب العادة، مو نجي إلى خصوصية في مورد معين هناك تهمة، لا، بحسب العادة عندما نقارن بين شهادة، نقارن بين شهادة قريب لقريبه وبين شهادة قريب على قريبه، لا يشتغل أن شهادة القريب على قريبه أبعد عن الشنو؟ عن التهمة. فإذا كانت التهمة الموجودة في شهادة القريب لقريبه وهي بمرتبة عالية، هذه التهمة لا تمنع من قبول شنو؟ من قبول الشهادة. فلأن لم تمنع التهمة بمرتبتها العالية، التهمة بمرتبتها الثانية من قبول الشهادة، من باب شنو؟ من باب أولى. شهادة على الشهادة للقريب هي موضع تهمة بدرجة معينة، الشهادة على القرين هي موضع التهمة لكن بدرجة أخف بكثير. فإذا كانت التهمة بدرجتها العالية لا تمنع من قبول الشهادة، التهمة بدرجتها الثانية من باب أولى أن لا تكون مانعة من قبول ماذا؟ من قبول الشهادة. هذا هو ما يمكن أن يقال في مقام بيان الأولوية، ولعله هو هذا مقصوده. لكن هذا المطلب وإن كان صحيح لكنه هل يمكن أن نستفيد منه الأولوية القطعية؟ هذا الكلام، هل هذه الأولوية أولوية قطعية بحيث يكون حال حال الأولويات القطعية التي تذكر في الموارد الأخرى أو لا؟ هذه النقطة لا توجد أن تكون هناك أولوية قطعية. نقول لا، هي لا توجد أن تكون هناك أولوية قطعية بحيث يكون التعدي تعدي قطعي، وذلك لأنه يوجد احتمال يمنع من القطع، يمنع من التعدي القطعي. يوجد احتمال أن الشارع لاحظ بعض الأمور الأخرى في ماذا؟ في منع شهادة القرير على قريبه، وهذه الأمور التي أوجبت منع شهادة القرير على قريبه ليست موجودة في شهادته إلا لقريبه. وهذه الأمور الأخرى لعله لاحظ مسألة العلاقات الاجتماعية بين الأقرباء، قد لا يشكال أن شهادة القريب على قريبه توجد حدوث نوع من الخدورة، نوع من عدم الكذا، قد يؤدي هذا إلى القطيعة بين الأقرباء. قل شوي يجر إلى ماذا؟ إلى القطيعة بين الأقرباء. محتمل كاحتمال أن الشارع يمنع من شهادة القريب لقريبه، من شهادة القريب على قريبه، لهذا باعتبار أن هذه الشهادة توجد أحداث نوع من الكدورة والشحناء بين ماذا؟ بين الأقارب، الذي قد يؤدي إلى القطيعة، فمنع الشارع من ذلك. أما الشهادة لقريبه ليس فيها ذلك، بل فيها نوع من التآلف والتعاطف ما بينهما، فهنا قبل بها وهنا ماذا؟ لم يقبل بها. هذا الاحتمال كاحتمال يمنع من ماذا؟ من أن تكون الأولوية أولوية قطعية. نعم لا بأس من الاستدلال بالظهور والأولوية العرفية، والأولوية العرفية لأن يقال هكذا بنفس البيانات السابقة أن النقطة هي مسألة التهمة وعدم التهمة، أن النقطة في قبول الشهادة وعدم قبول الشهادة هي مسألة التهمة. العرف يفهم أن الشارع عندما تدل الأدلة على قبول شهادة القريب لقريبه، العرف يفهم أن التهمة الموجودة كأنها بهذه المرتبة لا تمنع من قبول شيء من قبول الشهادة، أن التهمة بهذه المرتبة لا تمنع من قبول شيء، بالرغم من وجود التهمة عندما يشهد القريب لقريبه، الشارع مع ذلك قال تقبل هذه الشهادة. هذا معناه أن التهمة بهذه المرتبة ليست مانعا من قبول شنو؟ من قبول الشهادة. فإذا كانت التهمة بهذه المرتبة العالية أن أبي يشهد لأبي أو أبي يشهد لأبي، التهمة الموجودة بهذه المرتبة العالية لا تمنع من قبول الشهادة، فالتهمة الموجودة في شهادة القريب على قريبه وهي تهمة بمرتبة الدانية كما هو واضح، هذا العرف يفهم أن هذه من باب أولوية، من باب الأولى أن لا تكون ماذا؟ لا تكون مانعة من قبول الشهادة، فهي أولوية عرفية استظهارية من الدليل إلى تم هذا البيان الذي ذكرناه. ولعله يقصد ذلك، وإن كان هو يصرح بأنها أولوية ماذا؟ قطعية. هنا مطلب ذكره السيد المعتم ونذكره، وهو أنه نسب إلى الشيخ الطوسي قدس الله نفسه في النهاية اعتبارا ضمان شاهد أجنبي إلى القريب في قبول شهادة القريب، لم يطلق شهادة القريب مطلقا، خرجنا عن مسألة الشهادة على قريبه، لا جينا إلى أصل مسألة شهادة القريب لقريبه، قلنا تقبل هذه الشهادة. الشيخ الطوسي يقول أنه يعتبر في قبول شهادة القريب انضمام شخص شاهد آخر أجنبي إليه حتى تقبل شهادة ماذا؟ القريب أجنبي. أما إذا انضم إليه شاهد آخر مو أجنبي كما إذا شهد ولدان لأبيهما هنا كأنه بحسب ما نسب إلى الشيخ الطوسي هنا لا تقبل شهادة القريب، لأن الشرط في قبولها هو انضمام شاهد أجنبي إلى شهادته. وقالوا بأنه قد يكون الدليل على ما ذهب إليه الشيخ الطوسي هو معتبرة السكوني المروية في الباب 26 الحديث 5. الرواية هذه قال رواية رويها الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن الحسن الصفاء عن إبراهيم بن هاشم عن الحسين بن يزيد النوفلي عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني عن جعفر عن أبيه عليهم السلام رواية معتبرة بناء على وثاقة النوفلي أن شهادة الأخ لأخيه تجوز إذا كان مرضيا ومعه شاهد آخر. قالوا أن هذه الرواية لعلها هي الدليل أيامًا على ما نسب إلى الشيخ الطوسي من اعتبار ما ذكره سابقًا، لكنه كما ترون أن الرواية ليس فيها دلالة على ذلك، ما هي دلالة له؟ الرواية تقول أن الرواية ناظرة إلى اعتبار البين، اعتبار التعدد في الشاهد. يقول بأن شهادة الأخ لأخيه وحدها لا تكفي، لا بد من ماذا؟ من أن ينضم إليها شاهد آخر، وليس في الرواية أجنبي، ما في الرواية أجنبي. إذا كان مرضيا إشارة إلى اشتراط العدالة، ومعه شاهد آخر إشارة إلى التعدد، أن التعدد معتبر في ماذا؟ في البينة، في الشاهد. في الشهادة التعدد معتبر بلا إشكال. بناء على هذا الكلام حينئذ لا فرق بين ان يشهد ولدان لابيهما او يشهد ولد واحد منضم اليهما على شخص اجنبي علما للاب، كل منهما يكون مقبولا، يعني شاهد اخر انضم علما الى القريب فشهد للوالد مثلا. ليس في الروايه ما يشير الى اشتراط ان يكون الشاهد الاخر ماذا؟ اجنبيا اطلاقا، ليس فيها اشتراط ذلك. وحينئذ لا معنى ظاهرا من ماذا؟ من شهادة الولدين المن لأبيهما مطمئن، أو أخوان يشهدان المن لأخيهما وهكذا. بعد ذلك يدخل السيد الناصر في مسألة مختلفة في لما تقدم، وهي شهادة الولد على والده، شهادة الولد على والده. بناء على ما تقدم قلنا لا فرق في شهادة القريب في قبول شهادة القريب بين أن يشهد لقريبه أو يشهد شنو على قريبه. بناء على ما تقدم استثناء الوحيد الذي وقع فيه الكلام من هذا التعدي هو شهادة الولد على أبيه، الولد يشهد على والده، هذه الشهادة هل هي مقبولة أو ليست مقبولة؟ هذا ما وقع الكلام فيه بينهم. والظاهر أن مسألة خلافية. المشهور أو نقول بتعبير أدق نسبة إلى المشهور هو عدم القبول أن شهادة الولد على والده ليست مقبولة، هذا الاستثناء الوحيد من شهادة القريب لقريبه أو على قريبه. بينما ذهب جماعة من المتأخرين لم يذهبوا إلى ذلك، منهم من تردد في الحكم، تقبل شهادة الولد على أبيه لا تقبل، لا يفهم منه إلا التردد والتوقف، ومنهم من مال إلى القبول خلافا لما ينسب بين المشهور، مال إلى قبول شهادة الولد على أبيه، يعني ليس هناك استثناء في المسألة. علامة وجماعة من تأخر عنهم مالوا المنع إلى القبول. نعم في الشهيد الأول الدروس تقريبا صرح لماذا بالقبول، يعني أفتى تقريبا بالقبول. على كل حال استدل على عدم القبول، على عدم القبول اللي هو الرأي المنسوب إلى المشهور، استدل بأمور. الأمر الأول هو الإجماع، إجماع، استدل بالإجماع على ماذا؟ على عدم قبول شهادة الولد على والده. الدعي الإجماع، يعني هكذا قيل أن السيد المرتضى دعا الإجماع في الموصليات، عند كتاب أجوبة رسائل، أجوبة مسائل الموصليات، والشيخ الطوسي في الخلاف، وابن إدريس في السرائر، وابن زهرة في الغنية، هؤلاء ادعوا ان على ذلك، على عدم القبول اجماع الإمامية، عدم قبول شهادة الولد على والده، ان على ذلك اجماع الإمامية. هل دعوة الاجماع مطلقة او لا؟ ان دعوة الاجماع مختصة بحياة الوالد، يعني هذا يختلف باختلاف ما يستفاد من عبارات مدعي الإجماع. بعضهم يدعي الإجماع فقط في صورة ماذا؟ حياة والد الولد، في حياة والده لا تقبل شهادته على أبيه. هذا الدليل الأول اللي هو الإجماع. الدليل الثاني الذي استدل به على رأي المشهور هو مرسلة للفقيه يرويها في نفس الباب السابق، الحديث السادس في نفس الباب 26. مرسل للصدوق يكثرها الشيخ الصدوق في الفقيه بعد ان يذكر الروايات المرتبطه بالمساله، يقول في خبر اخر انه لا تقبل شهادة الولد على والده، وفي خبر اخر لا تقبل شهادة الولد على والده. هذه هو الدليل الثاني وهو مرسلة للصدوق في الفقيه. الدليل الثالث الذي استدل به جماعة من المتأخرين، بل قد يظهر منهم أن عمدة الدليل هو هذا، هو الدليل الثالث، وهو الاستدلال بما دل عن وجوب احترام الوالدين، وجوب مصاحبتهم بالمعروف، وحرمة أهليتهما، وحرمة إلى آخره الأمور التي أمرنا بها، كيف نتعامل مع ماذا؟ مع الوالد، وصاحبهما في الدنيا معروفة إلى آخر الآيات والروايات الدالة على ذلك. قالوا في مقام الاستدلال أنه ليس من المعروف الشهادة على الأب، لأن الشهادة على الأب تتضمن رد كلامه، رد كلامه، وتتضمن إظهار تكذيبه، يعني يدعي شيئاً يجي هذا يشرده، يظهر كذبه، فيكون حينئذ ذلك عطوقا وإيذاء وعدم مصاحبة بالمعروف مع الوالد، فيكون محرما، وإذا كان محرما يكون ذلك مانعا من قبول الشهادة. فكأنه يقولون لا نحتاج إلى دليل خاص، ونسأل أن يشهد على أبيه معناه حق أباك، معناه أنه شنو؟ أنه كذب أباه، لم يصاحبه بالمعروف، وهذا هو في نفسه المحرم، وهذا يوجب عدم قبول ماذا؟ عدم قبول الشهادة. هذه الأدلة التي ذكرت في كلماتهم كأدلة من قول المنسوب إلى المشهور. هذه الأدلة كلها مناقشة ناقشها فقهاء المتأخرون، ناقشوا فيها كل هذه الأدلة. أما الدليل الأول اللي هو الإجماع، ناقش في صوره سبق عن نظر عن المناقشة الكبرى لمن يلتزم بها. فالصورة هناك مناقشة، نعطي إجماع على عدم قبول وشهادة الولد على والده أو لا، ناقش بأن المنسوب إلى السيد، السيد المرتضى المنسوب إليه هو قبول الشهادة، قبول شهادة الولد إلى من على والده، وحكي عن الإسكافي أيضا قبول الشهادة، وهذا كأنه يقدح في تحقق صورة الشمال إجماع. سيد المرتضى والإسكافي هذان علماء من المتقدمين، إذا ثبت أنه يذهبون يذهبان إلى ماذا؟ إلى قبول الشهادة، هذا يقدح في ماذا؟ في تحقق إجماع المعتبر. بالنسبة إلى السيد المرتضى بالخصوص قدس الله نفسه الزكية، الظاهر أن الحاكي عنه أنه هو ذهب إلى الجواز، الحاكي عنه هو ابن إدريس الفلمي، الشيخ ابن إدريس السرائي، وجماعة آخرين أيضا حكوا عنه ماذا؟ أنه ذهب من إلى الجواز، لأنه واحد منه ودى العلامة فقه المحققون في إيضاح الفوائد. عبارة السيد المرتضى في الانتقار تساعد على ذلك، تساعد على أنه ممن يرى الجواز، ممن يرى الجواز. العبارة هاي نصة في الانتصار، قال وممن فردت به الإمامية القول بجواز شهادة ذوي الأرحام والقرابات بعضهم لبعض إذا كانوا عدولا من غير استثناء لأحد، من دون استثناء، قضية عامة مطلقة، قريب تقبل شهادة في حق القريب، إلا الاستثناء الوحيد هذا إلا ما يذهب إليه بعض أصحابنا معتمدا على خبر يروونه من أنه لا تجوز شهادة الولد على شنو؟ على والده، اللي هو مضمون مرسلة الصدور، بالضبط مضمون مرسلة الصدور، إلا هذا الدين، وإلا الذي انفردت به الإمامية هو قبول شهادة القريب على قريبة ولقريبة من دون استثناء، إلا هذا الاستثناء الوحيد وهو أن يشهد الولد على ماذا؟ على والده. هاي العبارة كما ترى ظاهرة، ليس ظاهرة فقط في أن السيد المرتضى هو شخص، نقول كذلك بلا شك هو كأنه هو يميل إلى ماذا؟ إلى طلب الجواز، لأنه لم يذكر القول بعدم الجواز إلا نسبه إلى بعض أصحابنا، وكأنه لا يرتضي، وكأنه لا يرتضي، فلا يبعد أن السيد المرتضى هو من ضمن الإمامية الذي ادعى إجماعهم على ماذا؟ على قبول شهادة الولد على والده. من العبارة أكثر من هذا يستفاد منها لكي يقدح في الإجماع، مو فقط السيد المرتضى مخالف لما ينسب إلى المشهور من عدم الجواز، وإنما يفهم منها أن لا، أن المشهور يذهب إلى ذلك، على الأقل من المشهور العبارة أو العبارة العبارة ظاهرة لأنه من فرضت به الإمامية هو ماذا؟ هو قريب القبول شهادة القريب على قريبه أو لقريبه إلا باستثناء وحيد إلا بهذا الاستثناء. واضح؟ هذا انفرد به ذهب إليه ماذا؟ نفر واحد بعض أصحابنا استنادا إلى رواية، وإذا الكل مقبطون على ماذا؟ على عدم الاستثناء، على قبول شهادة القريب بلا استثناء. فهذه العبارة إلى من دون استفادة من الإجماع على القبول لأقل بهم المشهور أو الجماعة معتد بهم من الفقهاء ذهبوا منها للقبول. بحيث يصحح لسيد المرتضى أن يقول ممن فرضت به الشنا الإمامية وعلى يقضى بالإجماع، كيف يدعى الإجماع على عدم القبول على المنع والحال أن سيد المرتضى يقول أن مشهور العلماء على الأقل ذهبوا إلى ماذا؟ إلى القبول من دون استثناء، وإنما ذهب إليه بعض أصحابنا إلى استثناء ومنع ماذا؟ شهادة القبول شهادة الولد على والديه. هذه العبارة مهمة وتوجد في الحقيقة القدح في ماذا؟ في تحقق الإجماع. وأما الإسكاتي اللي نسب إلى القول بالقبول، الإسكاتي المحكي عن المختلف والمسالك وغير المختلف والمسالك هو أنه لم يتعرض إلى هذه المسالات، لا نفيا ولا إثباتا إسكافي، لا هو ولا العماني ابن أبي عقيل، كل منهما كان علامة المختلف لعل الشريف تبعه في ذلك، لم يتعرض إلى هذه المسألة لا نفيا ولا إثباتا. فصحيح صعب جدا أن نقول أن الإسكافي يذهب إلى القبول كما ذكر في بعض الكتب نسب إليه حقي عنه القول بأنه يرى القبول، لا احنا نقول هذا، لكن هو نفس عدم تعرض هذين القديمين إلى المسألة لا بنفي ولا بإثبات أيضا يقدح في تحقق شنا الإجماع، أيضا يقدح في تحقق الإجماع على ماذا؟ على المنع وعلى عدم القبول، بدليل أن هذين القديمين لم يتعرض المسألة أصلا، فكيف يدعى الإجماع على عدم القبول؟ من هنا يظهر أنه الحاصل من يخرج به هو أن الإجماع دعوة الإجماع في المقام ليست واضحة من حيث الصغرى لقطع النظر عن ماذا؟ عن الكبرى. هذا بالنسبة إلى الدليل الأول. وأما الدليل الثاني وهو مسألة الشيخ الصدوق، هذه واضح نوتش فيها دراسة السنة باعتبارها مرسلة، باعتبارها مرسلة. نعم يظهر من كلمات الشيخ السيد المرتضى في الانتصار اللي قرأناها أن هذه الرواية إذا كانت يشير إلى هذه الرواية أن هذه الرواية مما رواها الأصحاب، يعني قال إلا بعض أصحابنا معتمدا على شنو على رواية يروونها أنه لا تجوز شهادة الولد على ماذا؟ على والده. إذن هي رواية رواها الأصحاب، هي رواية رواها الأصحاب، هذا نقدر نقوله استفادة من ماذا؟ من كلام السيد في ماذا؟ في الانتصار، هذا المطلوب رواها الأصحاب. لكن هذه لا ينافي ماذا؟ لا ينافي أنها رواية مرسلة وليست مرسلة ثانية. نعم قد يقال بأنها مجبورة بعمل شنو؟ بعمل الأصحاب بناء على الإيمان بكبرى أن عمل الأصحاب جابر للضعف السندي. أيضا نقول بأنه بقطع النظر عن الكبرى هذه المسألة وأن ضعف السندي لا يجبر بعمل الأصحاب، هناك مناقشة الصغرى كما اتضح من الكلام السابق أنه هناك تشكيك في أن المشهور ذهب إلى ماذا؟ إلى عدم الجواز معتمدا على ماذا؟ على هذه الرواية. أصل بهذا المشهور إلى عدم الجواز هناك تشكيك فيه، ولو تم ذهاب المشهور إلى عدم الجواب فما التشكيك في اعتماده على ما لا على هذه المرسلة حتى يكون جابر لضعفها شنو السندي، لأنه كما قلنا هناك احتمال كبير جدا أن الدليل على ذلك هو ماذا؟ هو الدليل الثالث هو مسألة المصاحبة والمعاشرة بالمعروف مع الوالد، يقول الدليل الثالث سيأتي مناقشته احتمال كبير، يعني كما قلنا أنه وضع من كلمات من الاستدلال على عدم الجواب بهذا الدليل الثالث لم يستدلوا على ذلك مرسلة الصدوق، فيظهر أنه عمل بالرواية ما موجود حتى نقول بأنه يكون جابر للضعف السندي، هذا الدليل الثاني. وأما الدليل الثالث وهو مسألة مصاحبة الوالد بالمعروف هذه أيضا ناقشوا فيها بعدة أمور، منها قالوا أنه ليس هذا حقوق وليس هذا مصاحبة بغير المعروف، لا ليس بالعكس، هذا تمام الإحسان إلى الوالد، تمام الإحسان إلى الوالد، للوالد أن الولد يظهر الحق ويمنعه من أن ينساق وراء ماذا وراء الشيء الذي لا واقع له ويرده عن الباطل، هذا عين المعروف للوالد وليس فيه ماذا وليس فيه إساءة إليه. وذكر بعض الفقهاء أن هذا نبه عليه في الحديث النبوي المعروف القائل بأنه انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قيل له كيف ننصره ظالما؟ قال شنو تمنعه من شنو من ظلمه أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا هذه نصرة للوالد أن تمنعه من ماذا؟ من الظلم، من الباطل، من الاعتداء على حق الآخرين، فيأتي الولد ويمنعه من ذلك عن طريق ماذا؟ عن طريق شهادته عليه، هذا إحسان للوالد وليس فيه إساءة إليه. هذه ملاحظة. ملاحظة ثانية اللي ذكروها أنه هذا لو تم، هذا الدليل لو تم لاقتضى عدم قبول شهادة الولد على والدته، إذا يفصل بين الوالد وبين ماذا والوالدة بعد اشتراك الدليل الذي يأمر بمصاحبتهما بماذا؟ كل منه مصاحبهما في الدنيا معروفة، كل منهما يشترط فيه ماذا؟ لا بد من مصاحبتهما بالمعروف، فإذا كان هذا المصاحب معروف تمنع من قبول شهادة الولد على والده فهي أيضا تمنع من قبول شهادة الولد على والدته، والحال لا قائل بذلك، لا قال لم يقل بذلك أحد، وإنما خص الكلام فقط في شهادة الولد على ماذا؟ على والده. ملاحظة الأخرى للدوحة بأن الشهادة على الأب هي ليست دائما تستلزم العقوق وتستلزم الإساءة وتستلزم الإهانة وأمثال هذه الأمور، ليست دائما هكذا، ممكن أن تتطور شهادة على الأب لا تستلزم العقوق كما إذا أقامها بشكل نفسي وسري بعد لا يطلع عليها أحد إلى القاضي إلى الحاكم، يذهب إلى الحاكم ويشهد عنده شهادة معتبرة من دون أن يطلع على ذلك أحد ولا يصل الخبر إلى الأب، ليس فيه عقوق، هذا ليس فيه إيذاء محرم علما إلى الوالد، لم يؤذي الوالد، هو الوالد، الوالد لا يعلم إيذاء الوالد فرع علمه واطلاعه على أن هذا الولد شهد ضده شهد عليه، أما إذا لم يطلع هذه ليس فيها إذا ليس فيها حقوق للوالد حتى تكون محرمة وبالتالي توجد منع هذا الولد من الشهادة ومنع قبول الشهادة. هذه ملاحظات ذكروها بالنسبة إلى الدليل الثالث، ومن هنا يظهر أن جميع أدلة المانع أدلة هي محل كلام وليست تامة بحسب الظاهر. السيد في الرياض له عبارة حضرنا نقلها إذا كان الوقت يسير نساء، يقول ولهذا يعني بعد أن ذكر هاي المناقشات في الأدلة الثلاثة للقول بالمنع قال ولهذا جنح إلى القول بالقبول جماعة كأبي العباس في المقتصر، أبو العباس المقصود الشيخ بن سعد الحلي عند كتاب المقتصر على المختصر مختصر المحقق، والشهيدان في الدروس والمسالك والفاضل المقداد في شرح الكتاب والصيلني والمقدس الأردبي وغيرهم من متأخر المتأخرين، لكنهم لم يجرؤوا على مخالفة الأصحاب صريحا ولا ظاهرا، بالرغم من وضوح الأدلة، بالرغم من وضوح مثلا عدم ثمانية الأدلة المستدل بها على القول المنسوب إلى الأصحاب، مع ذلك هؤلاء الأعلام، هؤلاء أعلام الدين لم يجرؤوا على مخالفة ماذا؟ الأصحاب، لا صريحا ولا ظاهرا، وإنما قالوا هذا يكتب هذا يكتب سكتوا. والوحيد اللي جرى هو الشهيد الأول في الدروس، الثاني قال لا يبعد القبول، لكن الباقين لم يجرؤوا على مخالفة الأصحاب. وقت انتهموا أريد أن أنبه على هذه النقطة، أنه مخالفة المشهور ومخالفة الأصحاب ليست بالأمر الهين. الإنسان المتأخر يجي يخالف المشهور بلا وجه واضح وبين، لا أدنى شيء يخليه يحتمل أن المشهور كذا خليه يتوقف، مو أنه يجرى على ماذا؟ على مخالفة المشهور، فإن في ذلك جرأة حقيقة. إذا لاحظ الإنسان أطراف القضية كلها هذا المشهور ليس اعتباطا عندما يتفق على شيء، هذا المشهور ليس هناك بينهم اتفاق وتباني على التزام ماذا فتوى معينة، هم يختلفون في الزمان في المكان في المباني في الخلفيات الثقافية في كل شيء، يختلفون في المدارس التي ينتمون إليها يختلفون، مع ذلك كلهم يتفقون على رأي معين. هذا من الصعب جدا تجاوز كل هذا لدعوى أن هذا الدليل دل على الآن أفهم من الدليل غير ما فهمه هذا المشهور. الجرأة صعب جدا أن واحد يعني يجرأ ويخالف المشهور إلا إذا كان يملك قلبا شجاعا جدا بحيث يستطيع أن يخالف المشهور. وصلى الله على محمد وعلى آله.